هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مباشرة بعد هذا الاستعراض نستمع معا لتلاوة حزب من القرآن الكريم. بعد هذه التلاوة المباركة يأتيكم نور من القرآن في الساعة 6:23. تستمعون لمكارم الأخلاق في الساعة 6:43، عند 7:05 5 دقائق لسلامتك. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 7:09، عند 7:14 حديقة الأطفال. نستمع معا لصلاة الخاشعين في الساعة 7:51. أما عند 8 تماما قسم الأخبار يأتيكم بأولى نشراته الإخبارية مع مجموعة من التقارير. شعراء أهل المود عند 8:15 في الساعة 8:32 مع كتاب الله. تأتيكم آفاق التقريب في الساعة 8:47 على رأس 9 على مدى ربع ساعة، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أحبتي، نشكركم على طيب المتابعة ونتمنى لكم أحلى الأوقات. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء السادس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وصلنا في الحديث إلى الآية 175 من سورة البقرة، وفي الآية السابقة وهذه الآية هنالك عدة أنواع من العذاب ومن النتائج السلبية لمسألة كتمان الحق. مسألة كتمان الحق في الواقع والتغطية على الحقيقة تعتبر من المعاصي الشديدة التي يبتلى بها الإنسان، وخصوصا أولئك الذين يعرفون الحق. بالطبيعة الحال هذه المعصية متوجهة ومرتبطة بأولئك الذين يعرفون الحق، وكلما زادت هذه المعرفة وكلما زاد الكتمان لهذه المعرفة ولهذه الحقيقة، بالتالي العقوبة تكون أشد. هاي مسألة طبيعية. نحن حتى في تعاملنا فيما بيننا، عندما يأتي شخص ويخطئ خطأ معين، فإذا كان عارفا بالصحيح وبالطريق الصحيح ومع ذلك أخطأ، العقوبة تكون عليه، الملامة تكون عليه أشد. هاي مسألة طبيعية. كذلك هنا الذي يكتم الحقيقة في الواقع يعاقب بعقوبات شديدة. في الآية السابقة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مجموعة من العقوبات في هذه الآية. أيضا هنالك أيضا عقوبات تتحدث عن أولئك الذين يكتمون الحقيقة. في تفسير النور يقول صاحب التفسير أنه لا يوجد في القرآن مثل هذه المعصية التي تترتب عليها هذه العقوبات الشديدة الكثيرة التي تتوجه إلى هذا الإنسان الكاتم للحق. بطبيعة الحال الدوافع من مسألة أو في مسألة كتمان الحق كثيرة. يعني لماذا الإنسان يكتم الحق؟ الإنسان إذا عرف الحقيقة وعرف الحق لماذا يكتمه؟ لماذا يسكت؟ لماذا يصمم؟ هنالك عدة أسباب، عدة دوافع، منها على سبيل المثال الغرور، يعني خصوصا أولئك العلماء الذين يعرفون، أولئك الذين تعودوا على سيرة سابقة ووصلوا إلى حالة من الغرور والثقة بالنفس. طبعا هذه ثقة غير صحيحة وغير مطابقة للعقل والفطرة. هذا الغرور يؤدي بالإنسان أن يكتم الحقيقة، يرى الحق ويجده، يجد الحق ويؤمن به ويعتقد به ويقتنع به، ولكن يغالط نفسه غرورا، تكبرا، استعلاء. التعصب الديني أيضا وهو قريب من الغرور، وهذا أيضا مورد ابتلاء. اليوم نحن في أوساطنا الدينية، في حتى في كمسلمين بشكل عام بغض النظر عن بقية الأديان، كثير من عدم القبول بالحق هذا الطرف من ذاك الطرف أو هاي النظريات والمذاهب المختلفة هو مسألة التعصب الديني. التعصب الديني إذا كان وفق العقل والفطرة والدليل والبرهان لا إشكال فيه، ولكن إذا كان تعصب أعمى غير واقعي غير مستند ومستند على أدلة صحيحة وعلى براهين، هذا التعصب يكون تعصب أعمى، وبالتالي يسحب الإنسان إلى الهاوية وينزل الإنسان إلى درجة متدنية إلى أسفل السافلين. لذلك من الدوافع المهمة هو التعصب الديني الأعمى. طبعا ليس فقط التعصب الدين، تعصب وطني، تعصب يعني عرقي، عشائري، حزبي، وطني، أمثال ذلك. في مكان ما ارتفعت راية الحق مثلا، تجد لأن هذه راية الحق ليست في بلدي، ليست في منطقتي، ليست في مدينتي، ليس رافع راية الحق، ليس من عشيرتي، هذا أيضا أرفضه وأكتم الحق. هذا أيضا تعصب وأيضا خطير جدا. من الأسباب والدوافع الأخرى وراء كتمان الحقيقة هو المحافظة على الجاه. الإنسان في بعض الأحيان يريد أن يحافظ على الجاه الموجود عنده بين الناس، فيكابر ويكتم الحقيقة لكي يحفظ هذا الجاه. من الدوافع الأخرى هي المسائل المادية. الإنسان عنده مصلحة مثلا مع هذه الجهة، مع هذه النظرية المعينة، مع هذه الفكرة المعينة، مع هذه الدولة، هذا الحزب. يأتي الحق، تأتي الحقيقة تغاير هذا الشيء الذي أنا متمسك به. كما أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه ابتلي ببعض الناس الذين قبلوه في البداية، بايعوه في البداية بعد مقتل الخليفة الثالث، وقبلوه به وبايعوه وجاءوا به، ولكن عندما رأوا أن أمير المؤمنين شديد في عدالته ومطبق للعدالة الإلهية لم يتحملوا ذلك. تضررت المصالح، كانوا سابقا يستلمون أموال طائلة من بيت المال، الآن ذهب هذا الأمر، كان أصبحت عدالة بين الناس، رفضوا أحقية وهذا الحق الواضح المتمثل والمتجلي في أمير المؤمنين. لماذا؟ للمصالح الشخصية، ليس تعصبا، ليس غرورا، وإنما للأموال، للمصالح، للجاه وأمثال ذلك. من الدوافع الأخرى ضعف النفس. في بعض الأحيان الإنسان يكون ضعيفا، مهزوزا، فاقد للإرادة، هذا أيضا يجعل الإنسان يكتم الحق، يعني يغالط نفسه في مسألة الحق والحقيقة. وهكذا الجبن، عدم الشجاعة، كثير من الناس بسبب عدم امتلاكهم للشجاعة الكافية لا يستطيع أن يتكلم، يكتم، يسكت، هذا أيضا. لذلك نحن في الروايات، في الروايات الأخلاقية، الشجاعة من صفات المؤمنين. المؤمن يجب أن يكون شجاعا، لا يخاف، لا تأخذه في الله لومة لام، هاي مسألة أساسية في حياة المؤمن، وخصوصا في مسألة التصريح بالحق، الدفاع عن الحق، الوقوف مع الحق، نصرة الحق، الذي يكون جبانا خائفا لا يمكن أن يكون من أنصار الحق ومن من يدافع عن الحق. وهكذا تأثير الإعلام، تشجيع الغرباء والأجانب، الأجانب يدفعون الأموال، يشجعون، يغرون، يوهمون، هذا الإعلام اليوم المضلل. كثير من الناس تعرف الحقيقة لكن بسبب الإعلام تشتبه عليها، وبالتالي تكتم وتسكت وتغالط نفسها. التشبث بالرئاسة والثروة والمنصب، هاي كلها من المسائل. إذن هذه المسائل في الواقع دوافع مهمة لمسألة كتمان الحق. طبعا طريق التوبة أيضا مفتوح، ولكن هنا كما ذكرنا سابقا في بعض الآيات، هنا التوبة أصعب. الإنسان بينه وبين ربه يرتكب ذنبا، ترك الصلاة ليوم، شرب الخمر مثلا، نظر إلى محرم، وهكذا. يمكن أن يستغفر الإنسان، يقضي صلاته، يستغفر، ندم، تنتهي القضية. لكن الإنسان عندما يكتم الحق وبسبب هذا الكتمان والسكوت والصمت انحرفت مجموعة أو شخص، هذا الشخص أثر على أولاده، بالتالي الأب قد يؤثر على أولاده، الأولاد على أصدقائهم، على جيرانهم، على قرايبهم، هذا ابن خالته، هذا ابن عمته، ذرية، ذرية بعد ذرية بعد ذرية. طيب هذا الذي كتم في البداية، إذا جاء مثل مسألة فرضا شرب الخمر أو ترك الصلاة، يستغفر ويقضي، هنا كيف يستغفر؟ هل يكفي فقط حتى مع الندم؟ لابد أن يصلح. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد من الإصلاح، لابد من التبيين، لأنه قد أناس كثيرون بسبب هذا السكوت والكتمان للحق انحرفوا. إذن عليه أن يصلح ويبين ويغير. نقاط سريعة، انتهى الوقت. أولا، كتمان الحق مرتبط بالدرجة الأولى بالعلماء. العالم هو المسؤول أولا في قضية كتمان الحق. ثانيا، ثواب تبيين المعارف الإلهية والحق هو الفوز بالهداية والمغفرة في قبال كتمان الحق الذي هو كتمان الضلالة والعذاب. لذلك يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني الهدى مرتبط بالهدى، المرتبط بمن يبين الحق، والعذاب بالمغفرة، المغفرة مرتبطة بمن يبين للحقيقة وطبيعي أكرر ما ذكرته في البداية أن كتمان الحق من أسوأ المعاصي ومن أخطر المعاصي. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يدافع عن الحق وينصر الحق ويقتل في سبيل الحق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني، قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشع قانتا متبتلا، وإليه أخشى قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن هذا الوجود جميعه من خلقه، قد جاء بدلائل الرحمن.
يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. من أهم مكارم الأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم وتحدث عنها بشكل مفصل، وأيضا جاءت السنة النبوية الشريفة وسنة أهل البيت بالترغيب والتشجيع لها، والذي يدرك الإنسان بفطرته وضميره ووجدانه أنها من الصفات الحميدة التي يستحسن من الإنسان أن يؤديها ويستقبح منه أن يخالفها، هي صفة الصدق. طبعا الصدق الحديث فيه واسع، هناك صدق في الموقف، هناك صدق في الالتزامات، هناك صدق في العهد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأيضا هناك صدق في اللسان. ولعل الصدق بدرجاته العليا أن يكون الإنسان سلوكه مطابقا مع متبنياته. هذه الدرجة هي من أعظم وأروع درجات الصدق، وهذه هي التي تجسدت في أهل البيت صلوات الله عليهم حتى صارت صفة لهم. دعا القرآن إلى الالتزام بمنهجهم وأكد على الارتباط بهم منطلقا من هذه الصفة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تلك الآية التي وردت النصوص الكثيرة التي تفسرها بأن المراد منها أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. ولكن نحتاج أن نكون في هذا الباب، باب الأخلاق، أن نكون قريبين من واقعنا، وأن لا نتحدث بالدرجات العليا مع وجود شواغر كثيرة في الواقع تحتاج إلى أن نطوي هذه المراحل، مراحل الاكتمال للأخلاق الفاضلة، نطويها خطوة خطوة. أعتقد أن من أهم الخطوات التي تجعل الإنسان يعيش الصدق ولو في مرتبته الأولى الدنيا صدق هذا اللسان. وهذه قضية قد يحسبها البعض سهلة، ولكنها ليست بتلك السهولة. الإنسان بشكل طبيعي حينما يجد أن هذه الكلمة التي تصدر منه يكون لها آثار، وقد يتحمل بسببها شيئا من المسؤولية، شيئا من الضغط الاجتماعي، شيئا من الخسارة المالية، تتأكد لديه دوافع ودواعي الكذب فيبدأ يكذب. يعني أضرب لكم أمثلة أيها الأحبة، مثلا هذا الإنسان يبيع بضاعة معينة فيسأل، يقولوا له هذه البضاعة مثلا هي بضاعة أصلية أو بضاعة غير أصلية. بشكل طبيعي حتى لو كان هو عنده هذا، إحنا سنريد نتحدث عن الكذابين لا نتحدث عن معاناة المؤمنين الصادقين. لاحظوا أيها الأحبة، إذا كان عنده نمطين من هذه البضاعة، بعضه مستورد وبعضه من البضاعة الأصلية وبعضه من البضاعة غير الأصلية، فهو يقصد ذيك البضاعة الأصلية اللي عنده حتى وإن كان الذي هو عرض أمام الزبائن البضاعة غير الأصلية. ماذا يريد؟ يعطي مبرر لنفسه أنه لم يكذب. هو في الحقيقة هنا كذب، هو وقع في مطب الكذب، وكذب قد يكون على نفسه أيضا، لم يكذب فقط على الناس، لأنه كذب حينما أخبر بخلاف الواقع. هو هذا الإنسان الذي يريد أن يشتري، يريد يشتري من هذه البضاعة التي أمامه. أنت تجي تقصد لا ذيك البضاعة اللي بالمخزن أو قسم من هاي البضاعة المعروضة، وهو بالنتيجة راح يشتري هذه البضاعة وأنت راح تحمل له هذه البضاعة. فإذن هو كذب، وكذب مرة أخرى على نفسه حينما حسب نفسه أنه لم يكذب. مثلا إنسان يتأخر عن الموعد، هو الصحيح كان هناك في الطريق شيء من الزحام الذي هو أوجب أن يتأخر، ولكن ليس هو هذا سبب التأخير. هو أصلا خرج من بيته متأخرا، صادفه زحام، يقال له فلان لماذا تأخرت؟ احنا كنا ننتظرك، صار لنا مدة، بدأ مثلا دوامنا، بدأ عملنا. يقول نعم كان في الطريق ازدحام. هو هذا حينما قال كان هناك ازدحام يحسب أنه لم يكذب، لكن هو كذب. هو صحيح هو كان ازدحام، لكن أنت ما سئلت عن أنه كان ازدحام أو لم يكن زحام في الطريق فقلت نعم كان هناك ازدحام، وإنما سئلت لماذا تأخرت. التأخير ما كان بسبب الازدحام، التأخير قد يكون الازدحام يعني كان له سهم من التأخير، كان له نصيب من التأخير، ولكن السبب الأساسي للتأخير أنك خرجت من بيتك متأخرا. لاحظوا، يسأل مثلا عن الساعة ما يجاوب بشكل دقيق، يريد يجامل شخص عنده مصلحة معه، يظهر له عواطف ومشاعر، هذه العواطف ليست مطابقة للواقع. أهلا يا فلان، مشتاقين، من زمان ما شفناك، وإلى آخره من هذه الكلمات. إذا هو بالواقع لم يكن مشتاقا إليه، كيف يكذب ويفترض أنه هو مشتاق؟ هذا كذب، هذا إخبار بخلاف الواقع. هذا اللسان إذا اعتاد على أن يقول ما فيه المنفعة والمصلحة، هذا لسان كذوب، هذا مو لسان صادق. لسان المؤمن الذي يعبر عن الواقع بشكل كامل، هذا هو الذي ينبغي أن يكون اللسان المعبر عن المؤمن. والإنسان إذا اعتاد معاذ الله على أن يكذب، ولم يحاصر نفسه، ولم يحاسب نفسه، ولم يؤاخذ نفسه، هذا الإنسان يوميا تجد أنه يكذب كذا كذبة. وتدريجيا حينما يسأل هل أن هذا كلامك صادق أو لا، وهو حينما يطرح السؤال على نفسه هل أن كلامي صادق أو ليس صادق، يكذب مرة أخرى على نفسه حينما يفترض أن كلامه صادق. وهذه كارثة خطيرة أن الإنسان يقع في هذا المطب. مع الأسف نشهد اليوم في مجتمعنا، هذا المجتمع الذي اعتاد على أن يعايش الكاذبين، أن يشاهد الإعلام الكاذب، أن يسمع الشعارات الكاذبة السياسية التي يطرحها بعض الكذبة الذين تبوأوا مقاعد في حكم الأمة الإسلامية من دون أن يكونوا مستحقين لها، وسيطروا على الناس بالقمع والاضطهاد، وبدأوا يكذبون ويكذبون حتى لم يعد شيء من الصدق موجودا في كلماتهم وفي شعاراتهم وفي إعلامهم. هذا الضجيج وطنين الكذب العام الموجود حواليه الإنسان يجعله وكأنه لا يعني يجد أمامه فرصة للصدق. وأنا جربت بعض الأحيان حينما أسأل بعض الناس أقول له لماذا لم تكن دقيقا في كلامك، قد يكون بعض الناس لا يطيق أن تواجهه بشكل صريح وتقول له هذا كلامك كاذب، مع أنه هو كلام كاذب بالواقع، لكن أنا أحاول أن أكون رفيقا مثلا. وهذا الرفق من مما أيضا دعا إليه الأنبياء، أنه إنسان لابد أن يكون رفيقا مع الناس. أقول له لماذا لم يكن كلامك دقيقا؟ يقول أنت تنظر إلي فقط، أنا أنت روح شوف الناس هكذا يقولوا، وكأنه هذا مبرر أنه إذا كثر الكذب فنحن لابد أنه أيضا نخرج في هذا الرعيل الذي هو رعيل كذب، وموكب هو موكب كذب، ونصطف معه، مع أنه إذا كثر الكذب نكون أحوج ما نكون إلى الصدق. وصدقوني أيها الأحبة أن هذا الصادق الذي يكون صادقا في بيان مشاعره، الناس تطمئن إليه بدرجة أكبر وتحبه بدرجة أكبر، لأن 10% من المشاعر الصادقة أفضل من 90% من ادعاء المشاعر الكاذبة. فهذا الإنسان وهو يحسب أنه حينما يظهر مشاعره بشكل كاذب أنه هو سيؤثر على الآخرين، لا، في الحقيقة هو مخطئ، إنما هو سراب ليس إلا. وهذا التاجر الذي يتعامل مع الناس، الكاسب الذي يتعامل مع الناس بصدق، يكون له زبائن ويكون له من يتعامل معه أكثر بأضعاف مضاعفة من أولئك الآخرين الذين يتعاملون مع الناس بالكذب. صحيح هو قد يخسر بعض زبائنه حينما يصارحهم بالحقيقة، ولكن هو سيكذب أولئك الذين يتعاملون معه ويتعاملون مع الآخرين، ومن خلال المقارنة يكتشفون صدقه، والنتيجة تكون للإنسان الذي يكون لديه مصداقية أكثر في السوق، والربح يكون لذلك الشخص الذي يكون مضمونا في السوق أكثر بكثير. لأنك حينما تريد أنت، لاحظ نفسك حينما تريد أن تتعامل، تتعامل مع من؟ تتعامل مع من تطمئن له، لا تتعامل مع من يدعي بدرجة عالية. بعض الأحيان الإنسان إذا كان هناك ادعاء كبير، هو هذا يبعث الريب في نفسه فيصد عن هذه المعاملة. إذن الإنسان ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار أن ارتباطه بالناس، أن تحقيقه لأهدافه الصغيرة المحدودة، هو لا يتم إلا من خلال الصدق ومن خلال مزيد من الصدق. وهذا ليس هو السبب الأساسي. السبب الأساسي الذي لابد أن يأخذه الإنسان بنظر الاعتبار إنما هو الله سبحانه وتعالى الذي يراقب العبد، يوجد لدينا في بعض الروايات أن اللسان يشرف على الجوارح في كل يوم ويستنطقها، وكأن هذا بلسان الحال يستنطقها، يقول كيف أصبحتم؟ فتقول الجوارح بخير ما تركتنا. هذا كل البلاء يأتي من هذا اللسان. هذا اللسان هو الذي يكذب، وهذا اللسان هو الذي يجرجر هذه الجوارح إلى عذاب لا طاقة لأحد به، عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا اللسان هو الذي يصدق، وهو الذي يكون فيه النجاة. النصوص الشريفة التي تحدثت عن الصدق نصوص كثيرة جدا، من جملتها أن الإمام الصادق عليه السلام قال في رواية عن أبي كهمس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد الله ابن أبي يعفور يقرئك السلام، فقال عليك وعليه السلام، إذا أتيت عبد الله فقرأه السلام وقل له إن جعفر بن محمد يقول لك انظر ما بلغ به علي عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فالزمه. لاحظوا هذا الشيء الذي الإمام علي ارتقى وصار من رسول الله كنفسه، يقول انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله فالزمه، فإن علي عليه السلام إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث وأداء الأمانة. لاحظوا هذه الدرجة العليا. وأيضا ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، في بعض الروايات ولا بطنطنتهم بالليل. لاحظوا هذا التعبير، إيش قد تعبير قوي، لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق الحديث، وأن يجعلنا مع الصادقين، وأن يحشرنا مع الصادقين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
طهر فؤادك بالمحبة والصفا،
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.